بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من الدروس من مجالس الدروس العلمية التأصيلية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها وأن يجعل فيها النفع والخير والبركة، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحبتي الكرام، قبل أن أبدأ في درس اليوم أود أن أنبه على نقطة ومسألة مهمة جدا. ما الغاية أو الثمرة المترتبة على طلب العلم وتعلم مسائل الشرع والدين؟ ليست الثمرة بارك الله فيكم مجرد زيادة في المعلومات، ولكن لابد أن تكون الثمرة هي العمل بهذا العلم وظهور أثر هذا العلم على الإنسان. لذلك من جميل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول: ومن الدعاء الحسن أن يقول الإنسان: اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل غيري أسعد بعلمي مني. فإذا تعلمت شيئا فاحرص على أن تعمل بهذا الأمر وأن تطبق ما تعلمته، فإن هذا الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. وإلا أيها الأحبة الأفاضل، لو أن الإنسان تعلم ما هي السنن الرواتب ثم وجدته لا يصلي هذه السنن الرواتب، طيب أليس هذا الآن أمر قاصر موجود عندك؟ لو أن الإنسان تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتروا يا أهل القرآن، ثم وجدت أن الأيام تمر عليه والشهر والشهرين وهو لم يصلي الوتر أو لا يصلي الوتر إطلاقا، أين العمل بالعلم؟ لذلك لابد أن نقبل على التفقه في دين الله وعلى العمل بالمسائل التي تفقهنا فيها. يعني مثلا سلمكم الله، أحيانا تجد في بعض السنن، سنة من السنن التي لا يأثم من تركها، أحاديث كثيرة، إذا لماذا يتركها الإنسان؟ يذكر بعض أهل العلم أن السواك فيه تقريبا 100 حديث، فلماذا يترك الإنسان العمل بهذه السنة؟ عندما يمر على الإنسان هذا الخبر النبوي الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. الآن المسألة الفقهية اختلف فيها أهل العلم، هل السترة واجبة أو مستحبة؟ لكن لماذا لا نطبق السنة؟ هل بعض الناس وصل إلى مرحلة أنه إذا سمع شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يفعل العكس؟ هذا أمر غير طيب، وهذا أمر ليس بحسن أبدا. ثم أيضا هذا الأمر ينبغي أن يكون موجودا عند الإنسان منذ نعومة أظفاره، ولكن هذا الأمر متأكد خاصة إذا تقدم الإنسان في العمر، بمعنى إذا مضى منتصف العمر. طيب متى سيعمل الإنسان إذن؟ متى سيقبل على طاعة الله والاستكثار من الحسنات والاستكثار من العبادات والطاعات وهو يرى أن الأيام بدأت تمضي عليه؟ لذلك لابد أن نذكر أنفسنا وأن نراجع أنفسنا. أحيانا تجد بعض الناس ما يشتكي من أي شيء وهو قادر مستطيع على هذا الأمر بكل سهولة، ما الذي يمنعك أن تصوم في الشهر 3 أيام؟ ما الذي يمنع الإنسان أن يقرأ في اليوم الواحد جزءا من القرآن الكريم 15 دقيقة فقط أو 20 دقيقة فقط؟ هل هذا الأمر كثير؟ ليس بكثير. يعني هل هذا وقت طويل؟ يعني ليس وقت طويل. هل هذا الأمر فيه مشقة عظيمة على الإنسان؟ أبدا، الأمر سهل ويسير. ولكن حتى نعلم أن مدار الأمور على توفيق الله عز وجل لعبده، وإذا وجد الإنسان من نفسه أنه يترك العمل ولا يؤنب أو يحاسب نفسه إطلاقا، يعني الأمر واحد عنده، فهذا لا بد عليه أن يراجع نفسه مراجعة شديدة ومراجعة عظيمة. ربما يكون هذا الأمر من خذلان الله عز وجل لعبده، أو هذه عقوبة من الله عز وجل ضربت على هذا الإنسان. وأما أيها الأحبة الأفاضل، الإقبال على الدنيا وكل يوم يزداد الإنسان شراها في ذلك، فهذا أمر خطير وينذر بشر عظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المقصود أننا بحضور مجالس العلم جميعا بارك الله فيكم ينبغي أن نضع نصب أعيننا الحرص على العمل بالمسائل التي تعلمناها، ومن عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، فالله عز وجل يفتح على الإنسان، وهذا مذكور في القرآن العظيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالمقصود أنه ينبغي علينا أن نحرص على العمل بالعلم، حتى لو كانت بعض الأمور متعلقة بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. هل السنة تعني أن نتركها؟ أم السنة تعني أن نطبقها ونحرص عليها؟ السنة تعني أن نحرص عليها وأن نطبقها وألا نفرط فيها. نرجع بارك الله فيكم إلى كتابنا، قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. لو تلحظون بارك الله فيكم، قبل هذه الجملة كان كلام المؤلف عبارة عن إيراده للآيات والأحاديث، قبل هذه الجملة كان كلام المؤلف عبارة عن إيراده للآيات والأحاديث. لذلك من ميزة تصنيفات بعض أهل العلم إكثارهم من إيراد الآيات والأحاديث والأدلة الكثيرة في كتبهم ومصنفاتهم، فتجد أنهم يذكرون المسألة ويذكرون أدلتها ويذكرون براهين هذه المسألة. قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، فالمؤلف تكلم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذكر أن من الإيمان بالله عز وجل إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات الواردة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيذكر الآن أيضا جانب تطبيقي لما أورده وما ذكره رحمة الله تعالى عليه. الشيخ خليك في الدرس الله يرضى عليك، اترك الكتابة، لا ركز معنا، تستوعب الشيخ، لا تشغل نفسك بهذا، الله يرضى عليك ويسلمك، لأن استماعك أنفع لك من البحث أين وصلنا بارك الله فيك إن شاء الله يعني. طيب، قال: الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، يعني سأذكر لك مسألة ذكرت في كتاب الله عز وجل، وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مستفيض ومشتهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة. طيب أحبتي الكرام، إذا كانت المسألة بهذه الطريقة دلت عليها آيات القرآن وتواترت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع على هذه المسألة سلف الأمة، ما الواجب على الإنسان بعد ذلك؟ أن يطبق هذه المسألة ويعمل بها ويؤمن بها ويعتقد هذا الأمر المذكور في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. يتكلم المؤلف هنا عن مسألة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، رغم أنه أوردها سابقا وذكر الأدلة من القرآن وذكر الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا عاد وأكد على هذه المسألة. فأحيانا بعض المسائل يكون الخلاف فيها بين الفرق المنتسبة للإسلام خلاف كبير، خلاف كبير، لأن هذه الفرق رغم وضوح الأدلة والبراهين إلا أنهم خالفوا هذه النصوص الشرعية وحرفوها وأولوها وخالفوا ما عليه سلف هذه الأمة، وخالفوا ما عليه سلف هذه الأمة. قال: من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. تكلم المؤلف الآن عن مسألته، وقد مرت معنا هذه المسائل. المسألة الأولى علو الله عز وجل على خلقه، وذكرنا أن هناك أنواعا للأدلة، ليس مجرد أدلة، أدلة متكاثرة تدرجها تحت عنوان واحد. مثلا الأدلة التي تبين أن القرآن نزل من عند الله عز وجل، تضع تحت هذا الدليل عدد من الآيات والأحاديث، وغير ذلك من الأدلة وأنواعها الكثيرة المختلفة، ربما وصلت إلى قرابة 20 نوع، 20 عنوان. تحت كل عنوان تستطيع أن تضع أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلم المؤلف أيضا على مسألة استواء الله عز وجل على عرشه، وذكر أدلة هذه المسألة فيما مضى. إذن الواجب علينا أن نثبت هذه الصفات على الوجه اللائق لربنا سبحانه وتعالى. وهذه المسألة قال وأجمع عليه سلف الأمة. ما الدليل على ذلك؟ أين حكاية إجماعهم؟ روى البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عن الأوزاعي أنه قال كنا والتابعون متوافرون، يحكي عمل الرعيل الأول من أهل العلم وينقل عن شيوخه من التابعين، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا. إذن هو يحكي حال الناس وعمل الناس أنهم يذكرون ويصرحون أن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى، ويقول نؤمن بما وردت به السنة من صفات الله عز وجل، ومن صفات الله أنه عال على عرشه وأنه فوق سماواته سبحانه وتعالى. وأيضا بارك الله فيكم، يعني هذا جانب من جوانب إثبات السلف لهذه الصفة، وعندهم جانب آخر. ما هو الجانب الآخر؟ أنهم كانوا يشددون في إثبات صفة العلو، فينكرون على من لا يثبت هذه الصفة إنكارا شديدا. يعني عندنا جانب أول أنهم يحكون إجماع السلف الصالح على إثبات صفة العلو، هذا أمر تقريري، ويتكلمون بشدة وإغلاظ على من لا يثبت صفة العلو، وهذا أمر فيه نهي وزجر لمن لا يثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى. الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، الحاكم النسابوني صاحب المستدرك أبو عبد الله، يروي بسند صحيح عن ابن خزيمة، هذا المعروف إمام الأئمة تلميذ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، أنه قال من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل كي لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن يغلظون في الإنكار على من ينكر علو الله عز وجل على عرشه. طيب ابن خزيمة لماذا يقول هذا الكلام؟ رجل ذكرت له الأدلة وذكرت له البراهين وأقيمت عليه الحجة ونوصح وبين له، ومع هذا يقول هذه الآيات كلها لا تدل على هذا المعنى، هذه الأحاديث كلها لا تدل على هذا المعنى، فهذا يخشى عليه خشية عظيمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله. يعني المؤلف يقول سأذكر لك آية تدل على أن الله عز وجل استوى على عرشه، له العلو سبحانه وتعالى، وهو مع خلقه، وذكر الله عز وجل فيها العلم. فإذا هذه المعية ما معناها؟ معية علم وإحاطة من ربنا سبحانه وتعالى بشؤون وأمور الخلق. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذا دليل على علو الله عز وجل على خلقه. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى علمه العظيم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، الكلام كله عن العلم، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال الذهبي في كتابه العلو، قال الحافظ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي، له يعني ينسب إلى منطقة في الأندلس اسمها طلمنكة، فلذلك يقال له الطلمنكي، هكذا يقال في نسبته، له كتاب الوصول إلى معرفة الأصول، توفي 429 وهو شيخ ابن حزم وابن عبد البر، قيل في ترجمتي وكان سيفا مصلة على أهل البدع، فكان رجل شديد في السنة. قال أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. إذن هو يحكي إجماع أهل الإسلام أن معنى وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه سبحانه وتعالى، أي بعلمه سبحانه وتعالى. تلميذه ابن عبد البر في التمهيد ماذا يقول؟ لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التآويل، التآويل يعني التفاسير، التآويل يعني التفاسير في القرآن، قالوا في تأويل هذه الآية، في تأويل في تفسير هذه الآية، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. يعني ما خالف الرعيل الأول في هذه المسألة إلا من لا يحتج بأقوالهم، ولا يعد خلافهم شيئا، ولا يحسبون على أهل السنة والجماعة، ولا يحسبون على أهل السنة والجماعة. مقصود المؤلف من إيراد هذه الجملة أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى وصفات العلى، وكذلك ما جاء في السنة النبوية على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى. ثم قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. إخوان الكرام، كلام المؤلف هنا دقيق، معناه كلمة مع لا توجب الاختلاط والامتزاج، قد تدل على الاختلاط والامتزاج في بعض استعمالاتها، لكنها لا توجب، لا تستلزم الامتزاج والاختلاط. لو افترضنا بارك الله فيكم أن رجلا سافر هو وزوجته للعلاج في دولة كبيرة مثلا أمريكا، وذهب بهم إلى شرق أمريكا هذه للعلاج في مستشفى، وكان عنده صاحب له في غرب أمريكا. شوف المسافة كم بارك الله فيكم. فزار صاحبه فقال: من معك في أمريكا؟ فقال: معي زوجتي. هل مع، يعني عندما يقول معي زوجتي أنها قريبة منه؟ ليست، هذا الأمر لا يستلزم ذلك، ربما تكون بعيدة جدا عنه ويقال هي معه. الآن ربما يتابعنا في هذا الدرس مجموعة من الإخوة، هم معنا في درسنا، هل هم موجودون في المسجد، ممتزجون بنا، مختلطون بنا؟ لا تستوجب كلمة مع هذا الأمر، فينتبه لما أورده المؤلف. خذ مثال من القرآن، قال الله عز وجل: وكونوا مع الصادقين. طيب من هؤلاء أهل الصدق؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، هؤلاء كيف نكون معهم؟ نكون معهم بأعمالنا، ونكون معهم بأننا نتقي الله سبحانه وتعالى. وربما يكون هؤلاء قبل، يعني أهل الصدق يكونون قبلنا بعشرات القرون، بعشرات القرون. فلذلك كلمة مع لا تستوجب الامتزاج والاختلاط. قال: فإن هذا لا توجبه اللغة. فلا يأتي أحد ويقول عندما تقول معنا أي أنه مختلط بنا، فتقول هذا لا تستوجبه اللغة، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. قال: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وتقدمت هذه المسألة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. يعني مما يدل على علو الله عز وجل على خلقه طبعا أدلة من القرآن، هذه واضحة مرت معنا، أدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونستطيع أن نقسمها إلى أقسام، أدلة من السنن القولية مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان ربي الأعلى في سجوده، هذه سنة قولية تدل على علو الله على عرشه، وأيضا أدلة من السنة الفعلية مثل رفع نبينا صلى الله عليه وسلم يديه داعيا حتى بدا بياض إبطيه بأبيه وأمي علي أتم الصلاة والتسليم، وكان يقول للصحابة: ألا هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول: اللهم فاشهد، يشير إلى السماء. فهذه سنة فعلية عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على علو الله عز وجل على خلقه. وأيضا سنة تقريرية، لما قالت الجارية الله في السماء قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وأيضا من الأدلة على علو الله عز وجل فطرة الخلق، الله عز وجل فطر قلوب العباد على اعتقاد أن الله عز وجل في السماء. قال شيخ الإسلام تيمية فيما نقله عنه ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة، كل الخلق من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفه عليهم، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له. يعني متى تتغير فطرة الإنسان؟ إذا وجد من يلبس عليه وينقله من هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها إلى أمور أخرى. قال: بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته. بالنسبة لي الشمس القمر لا شيء، وبالنسبة لي الكرسي القمر لا شيء، وبالنسبة للعرش القمر لا شيء، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان. قد يقول قائل: من أين أتى شيخ الإسلام بهذه الحجة؟ من أين أتى شيخ الإسلام بهذه الحجة؟ وهي حجة قوية تدل على أن الشيء قد يكون بعيد عنك وهو معك، وإذا كان هذا الأمر متصور مع مخلوق فكيف بالخالق المعبود سبحانه وتعالى. في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من طريق وكيع ابن حدس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فالله أعظم. يعني هذا أبو رزين يقول: يا رسول الله، كيف كلنا سيرى القمر؟ يعني هذا الأمر ربما يكون في بعض الأمور الدنيوية عسير، 10 ممكن يرون الشيء، 20، لكن ملايين يرون شيء واحد، هذا الأمر ربما يكون في بعض الأمور الدنيوية شيء عسير. فذكر له نبينا صلى الله عليه وسلم موضوع رؤية القمر. نعم، هذا الخبر تكلم عليه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يعني يمشي مثل هذه الأسانيد، لكن المقصود أن أصل هذا الاستدلال جاء وروي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد تكون بعض هذه الطرق فيها ضعف وهذا الحديث فيه كلام، ولكن في هذا الحديث إشارة إلى حجة صحيحة، إشارة إلى حجة صحيحة. يعني الإنسان يرى القمر، وهذا القمر بدر، وأينما سرت يسير معك هذا القمر. فتقول: إذا كان هذا القمر في هذا العلو وهو معي ويسير معي، فكيف برب العزة سبحانه وتعالى؟ هذا القمر بالنسبة للشمس كيف يكون حجمه؟ لا شيء. طيب بالنسبة للكرسي كيف يكون حجمه؟ لا شيء. طيب بالنسبة لي العرش العظيم المجيد كيف يكون هذا القمر؟ لا شيء إطلاقا. فكيف برب العزة سبحانه وتعالى وهو الكبير المتعال جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه؟ مقصود المؤلف أن يبين أن في إثبات أن الله عز وجل عال على عرشه، وإثبات أنه مع خلقه، إثبات لصفتين الله عز وجل: علو الله سبحانه وتعالى، ومعيته التي لا تدل على الحلول ولا تدل على اتحاده بخلقه سبحانه وتعالى. قال: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. يعني المؤلف يشير بارك الله فيكم أن من آمن بمثل هذه المسائل العظيمة استشعر عظمة الله عز وجل وراقب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل مهيمن على خلقه. المهيمن قالوا في تفسيرها: الشاهد على خلقه بأعمالهم، الشاهد على خلقه بأعمالهم سبحانه وتعالى. قال: يعني هذه الأمور تثمر في قلب الإنسان إيمانا وإقبالا على الله عز وجل، وعندما نتكلم عن معية الله عز وجل هذا الأمر يدفعنا إلى الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الذنوب والخطايا والمعاصي. ولا يقول الإنسان: لا يوجد أحد حولي، فالله عز وجل عليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. طيب هنا فائدة. المؤلف ماذا يقول؟ يقول في معنى كلامه أن الذي ذكرته لك أدلة من القرآن والسنة، كأنه يقول: أنا ما جئت بشيء من عندي، وإنما أوردت لك ما جاء في كتاب الله وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وله كلمة توضح هذا المعنى ذكرت في مجموع الفتاوى. يقول: والنفات للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء، لا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف، ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته، ولكن يقولون معنى النظر العقلي، الدليل العقلي، ليس الفطرة، الدليل العقلي. وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل ومع نظر العقل واستدلاله. فالمقصود أن هؤلاء لا يوجد عندهم دليل على ما يذكرونه من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يحرفون هذه الأدلة ويؤولونها. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون هذه الأدلة. قال: لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يعني ننزه الله عز وجل عن الظنون الكاذبة المغلوطة التي ربما تصورها الإنسان، والله عز وجل منزه عن ذلك. لأن بعض الناس ربما تصور أن هذه الصفات مثل صفات البشر ومثل صفات المخلوقين، والكلام عمن؟ عن رب العزة سبحانه وتعالى، والكلام عن رب العزة سبحانه وتعالى. وهنا من المناسب بارك الله فيكم أن أذكر هذه الفائدة التي سألني عنها أحد الإخوة بالأمس، لكن أذكرها أيضا من باب الفائدة. جماعة من أهل البدع، وهؤلاء قولهم قول خطير قبيح عظيم، نسأل الله العفو والعافية، قالوا بحلول الله عز وجل في خلقه، وبعضهم قال باتحاد الله عز وجل مع خلقه وعباده، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. طيب ما معنى الحلول والاتحاد؟ قالوا الحلول معناه دخول شيء في شيء، فهو في معناه إثبات لذاتين، إثبات لذاتين، دخول شيء في شيء. وأما الاتحاد فامتزاج شيء في شيء فأصبح شيئا واحدا، فأصبح شيئا واحدا. فبعضهم والعياذ بالله يصل إلى هذه الأمور فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيزعم بعضهم أن الله حل في كذا، وبعضهم يزعم والعياذ بالله أن كل ما يرى هو رب العزة سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. بعضهم يقول، حتى نعرف الفرق بين الحلول والاتحاد، قالوا إذا وضعت في الماء سكرا مثلا وأصبح الماء في الأعلى والسكر في الأسفل، هذا الأمر قالوا هو ماذا؟ هو حلول، فالسكر معروف، ذاته معروفة، والماء أيضا معروف. أما إذا خلط وامتزج فأصبح ماذا؟ متحدين، أصبح شيئا واحدا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فالاتحاد شر من يعني شر من الحلول، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وكلاهما كفر نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. قال: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. أيها الأحبة الأفاضل، عندما نقرأ في النصوص نجد أن الله عز وجل يذكر لنا عدة أشياء، منها معيته سبحانه وتعالى العامة والخاصة، وهو معكم أينما كنتم، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، معي عامة ومعي خاصة. ونجد في النصوص أيضا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجاء في الحديث وأنت الباطن فليس دونك شيء، وجاء أيضا في النصوص أنه قريب. واضح بارك الله فيكم. طبعا هذه النصوص ننظر لها ونجمعها مع النصوص التي تدل على علو الله عز وجل على خلقه، فنعلم أن من معاني هذه النصوص أن علم الله عز وجل في كل مكان، وهو سبحانه وتعالى عال على عرشه العظيم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. قال بأنه قريب من خلقه، القرب المقصود به قرب الإحاطة والعلم. لكن هنا الفائدة الآن، ابن القيم في مدارج السالكين ينبه أن قرب الله عز وجل من خلقه لا يكون إلا ولا يقع في النصوص إلا بمعنى القرب الخاص، يعني من باب التقريب فقط بارك الله فيكم، يعني من لوازم إثبات صفة القرب لله عز وجل إثبات المعية الخاصة، وليس الكلام عن المعية العامة. واضح بارك الله فيكم. عندما تقرأ في الآيات التي فيها ذكر الله عز وجل أنه قريب تجد بأنه ليس قرب من جميع الخلق ومن جميع العباد في ذكر لفظة قريب، وإنما تجده يذكر القرب الخاص. قال: وهو نوعان، قربه من داعيه بالإجابة وقربه من عابده بالإثابة. قربه من الداعي فيجيب دعاءه، وقربه من العابد بالإثابة فيعطيه الثواب. مثال ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا القرب هنا ما ذكر لأي أحد، واضح بارك الله فيكم. إذا دعا الإنسان ربه فالله قريب منه جل جلاله. وأيضا لاحظ الآن النوع الثاني، القرب من العابد في إثابته، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. فلذلك إذا استشعر الإنسان هذا المعنى ازداد إقباله على طاعة الله عز وجل. واضح بارك الله فيكم. لو قيل للواحد منا ولله المثل الأعلى أن فلان الفلاني من وجهاء الدنيا قريب منك، فكيف يكون حال الإنسان؟ فكيف لو آمن الإنسان حق الإيمان أن الله قريب منه بمعنى يعينه وينصره ويؤيده ومطلع عليه ويمده بمدد من عنده ويستجيب دعاءه وهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى؟ فهذا الأمر يدفع الإنسان إلى مزيد من العمل الصالح وإحسان العمل، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. يعني قد يقول قائل: كيف يكون قريب وهو عال على عرشه؟ الجواب: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلذلك الإنسان إذا آمن بهذه الأمور فإن هذه الأشياء تنزاح عن قلبه بإذن الله، هذه الشكوك والشبه المغلوطة تنزاح عن قلبه. قال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. قال: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. ما معنى الإيمان بأن القرآن كلام الله؟ أي تكلم به ربنا سبحانه وتعالى كلام حقيقي. لأن بعض أهل البدع ماذا يقول؟ يقولون: الله عز وجل ما يتكلم، والله عز وجل ما يتكلم بالقرآن الكريم. طيب، قالوا هذا الكلام تورطوا في أي موضوع؟ هاي جماعة في القرآن، المصحف هذا. فقال لهم الناس: هذا المصحف إيش؟ هنا بدأت الآن الأقوال المضطربة، والأقوال التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، والأقوال البدعية طبعا التي تناقض أصول أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم افتروا على الله الكذب، فلذلك لم يستطيعوا أن يجيبوا بجواب صحيح سليم. قال: بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي من تكلم بالقرآن؟ رب العزة سبحانه وتعالى. بعض أهل البدع كالجهمية يقول بعضهم بأن القرآن خلقه الله عز وجل في غيره، خلقه الله عز وجل في غيره، فيكون قد بدأ وخرج ليس من الله، من ذلك الغير. واضح بارك الله فيكم. يعني هذا الأمر تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. لذلك أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به ربنا سبحانه وتعالى وإليه يعود. مر معنا بارك الله فيكم أن من معاني وإليه يعود، يعود في آخر الزمان ويرفع القرآن إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا وإليه يعود من ناحية النسبة، يعني الآن لو الواحد قرأ قل هو الله أحد، هذا كلام من؟ كلام رب العزة سبحانه وتعالى، ينسب إلى ربنا سبحانه وتعالى. وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. ما معنى هذا الكلام؟ أحبتي الكرام، لما قال بعض أهل البدع أن القرآن أن الله عز وجل لا يتكلم، أن الله عز وجل لا يتكلم، قال لو أثبتنا أن الله يتكلم أثبتنا مماثلة لله عز وجل بخلقه، إذا ماذا نفعل؟ يقولون ينكرون كلام الله عز وجل. طيب ماذا تقولون عن القرآن؟ قال بعضهم وهم الكلابية ينسبون إلى رجل قال له عبد الله بن سعيد بن كلاب، قالوا القرآن عبارة عن حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. يعني ما معنى هذا الكلام؟ قالوا الله عز وجل ما تكلم بالقرآن. أرأيت الآن نقل الصوت بالمكبر، واضح بارك الله فيكم، نقل الصوت الآن حكاية عن كلام القائل، قالوا وكذلك القرآن حكاية عن كلام الله الذي لم يتكلم به ربنا عز وجل، هكذا يقولون، نسأل الله العفو والعافية. طيب الأشاعرة قالوا لا، كلامكم هذا غلط، وكلامكم هذا تترتب عليه أمور أخرى. فماذا قالوا؟ قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، عبر جبريل عن كلام الله عز وجل، والله ما تكلم بالقرآن. لذلك خلاصة قول الأشاعرة عندما تتأمل في قولهم أن القرآن مخلوق، هذا خلاصة قوله أن القرآن مخلوق. طبعا هذا قول المعتزلة، لكن عندما تأتي إلى خلاصة قولهم حقيقة قولهم تجد بأن يترتب على قولهم أن القرآن مخلوق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني هو كلام الله عز وجل وإن كتب في المصاحف وإن قرأه الناس، قرأوا كلام ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، قال كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. هذه مسألة تقدمت معنا في الدروس الماضية، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ساحة الحساب، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. طيب المؤلف يتكلم عن مسألتين، المسألة الأولى أن أهل الجنة يرون الله عز وجل، هذه مرت معنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذن أهل الجنة يرون الله عز وجل. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله البجري إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لكن المؤلف ينبه على مسألة أخرى، ما هي؟ أن أهل الجنة وأهل الإيمان يرون الله عز وجل أيضا في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة، واضح بارك الله فيكم. يقول المؤلف إن أهل الإيمان يرون الله عز وجل أيضا قبل دخول الجنة، هل على هذا دليل؟ واضح المسألة؟ الآن ما أسألك عن رؤية المؤمن لرب العزة في الجنة، هذا الأمر واضح، ذكرنا أدلته وأدلة هذه المسألة معروفة إن شاء الله، لكن الكلام عن رؤية رب العزة في عرصات يوم القيامة، واضح بارك الله فيكم، قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة. تفضل. جيد، أحسنت. جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم، والحديث فيه طول لكن أقرأه لأنه يدل على المعنى بوضوح. قلنا يا رسول الله، هكذا في حديث أبي سعيد الخدري، يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة ويخبره، ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال اليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. قال فما تريدون؟ يقال لهم، قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال النصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن مريم، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون، حتى من يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس، ذهبوا يتبعون آلهتهم. قالوا فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قال شيخ سام تيمية في مجموع الفتاوى: فإنه سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين في عرصات يوم القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، ثم يتجلى لهم في الجنة عموما وخصوصا دائما أبدا سرمدا، وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. المقصود أن أهل الإيمان يثبتون أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أحبتي الكرام، هذه المسائل والإيمان بصفات الله عز وجل لا شك ولا ريب أنها تزيد في قلب الإنسان من محبة الله عز وجل، وإذا أحب الإنسان ربه تلذذ بطاعة الله ومناجاة الله عز وجل. تجد أهل الدنيا إذا أحبوا شيئا من متاع الدنيا وحطام الدنيا أقبلوا على هذا الأمر دون شعور بكد أو تعب، فكيف بمن يحب الله عز وجل ويسعى في ذلك سعيا عظيما. يذكر عن بعض أهل اللغة أظنه الأصمعي أنه رأى رجلا يصوم في حر شديد، قال أتصوم النافلة في هذا الحر العظيم؟ قال أصومه ليوم أشد حرا من هذا اليوم، يعني أستعد لي يوم القيامة. لذلك جاء في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فإذا تذكر الإنسان أنه إذا ترك الخطايا والذنوب وأقبل على فعل الطاعات أكرمه الله عز وجل برؤية وجهه في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، هل تصعب عليه بعد ذلك مجاهدة النفس؟ يعان إن شاء الله تعالى على هذا الأمر. وأحيانا ترى بعض الناس ربما أتلف نفسه وربما آذى جسده لأنه أحب صورة من الصور. رجل يعشق امرأة ربما يؤذي نفسه من أجل أن يصل إلى معشوقته والعياذ بالله، والمرأة قد تعشق رجلا ربما تتلف روحها للوصول إلى هذا المعشوق، فكيف بمن أحب الله عز وجل حبا صحيحا على ضوء أدلة الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان بعض السلف يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل له: ما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله عز وجل. وأيضا جاء عن بعض السلف أنه كان يقول: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ جنة العمل الصالح والإقبال على الله عز وجل. وهذا تذكير لنا جميعا، والمتكلم يعظ نفسه وينصح نفسه قبل أي أحد آخر، إذا ضعفنا عن أداء الطاعات والعبادات والقرب لله عز وجل، لنتذكر هذه النصوص وأن الجزاء عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل ما خلقنا في هذه الدنيا كي نجري وراء حطامها وزخرفها ومتاعها، وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل. وهذا طبعا لا يعني بحال من الأحوال أن الإنسان ينعزل عن الدنيا ويترك الناس وغير ذلك، فهذا قطعا ليس بمراد في نصوص القرآن والسنة، ولكن لابد أن تكون الطاعات والعبادات جزء رئيس في حياتنا، وألا يكون حال الإنسان كما قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فبعض الناس في غفلة عظيمة جدا عن الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن من أقبل على الله عز وجل يقول: شعرت الآن بلذة عظيمة أراها ورأيتها في هذه الحياة الدنيا. أما إذا كان الإنسان، يعني هذه يذكرها ابن القيم، أن من تجاوز في محبته لشيء من أمور الدنيا عذب بهذا المحبوب. تجد الآن بعض الناس إذا أفرط وأسرف في محبة شخص وتجاوز حده الشرعي، من أين يأتيه عذابه؟ من هذه المحبة، وربما تلف بسبب تجاوزه الحد. وأما من أحب الله عز وجل وأقبل على العمل الصالح يجد راحة وسعادة وطمأنينة وأنسا بالله سبحانه وتعالى. حتى أنك تجد أحيانا بعض الناس ربما إذا ابتلي تراه في خضم هذا البلاء أنه يحمد الله ويثني على الله عز وجل. ذكر لي أحد أفذاذ المشايخ عن شيخ أعرفه أيضا وهو من أفاضل طلاب العلم والمشايخ على مستوى العالم الإسلام، أعرف أنه تعرض إلى ابتلاء عظيم وأوذي في مسألة معينة إذاء عظيم وهو موجود، وبعد ذلك جاءه الفرج من رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول لي الأول، وكلاهما من أهل العلم المعروفين على مستوى العالم الإسلامي، قال: لما رأيته بعد هذا الكرب الذي طال به وقد فرج الله عز وجل عنه، قال: رأيته مستبشرا يبتسم ويثني على الله. قلت: شكيت، قلت: هل أصابه في عقله شيء؟ يعني بلاء وكرب عظيم جدا، نسأل الله العفو والعافية. ففرج الله عز وجل عنه وهو ينشر العلم والدروس ويذكر الناس بالسنة إلى يومنا هذا. الإنسان إذا أحب الله عز وجل تهون عليه بإذن الله عز وجل هذه المصائب وهذه المنقصات الموجودة في هذه الدنيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. درسنا الوصية ينتهي بارك الله فيكم، بعد صلاة العشاء سيكون درس شرح بلوغ المرام، من أراد أن ينصرف فله ذلك. إذا كان أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا تفضلوا. تفضل شيخ، تفضل. جيد جيد، هذا سؤال جيد. إخوان الكرام، أنا قبل أن أجيبك على هذا السؤال ونبه على نقطة، قد يقول لك قائل: أنت تقول أجمع السلف، طيب خالف في هذه المسألة الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية والفرقة الفلانية، طيب دعنا منها، تقول بأن أجمع السلف على عدم الخروج على ولي الأمر، طيب الخوارج في أيام الصحابة، يعني هذا الخلاف في القرن الأول، في القرن الأول الهجري، يرون جواز الخروج على ولي الأمر الجائر الظالم، فأي إجماع عن هذا؟ ما هو تعريف الإجماع؟ اتفاق المجتهدين على حكم شرعي. أين الإجماع هنا؟ تقول لهم، هو يقول لك الآن مسألة فقهية حكي فيها الإجماع، خالف فيها أربع من أهل العلم، هل الإجماع هذا صحيح أو منقوض؟ أجيب: الإجماع منقوض غير صحيح، لأن هناك خلاف. وهذه كل ما سبق عبارة عن شبهة يلبس بها بعضهم على بعض طلبة العلم، فإذا قلت له تحريم الخروج على ولي الأمر قال هذه مسألة خلافية ما أجمع عليها أهل العلم، تعال شوف في كتب الحنفية وكتب كذا وكتب كذا وكتب يذكر لك بعض الأشياء. فتقول له يا أخي الكريم، نحن نتكلم عن مسألة عقدية أو فقهية، هذا الإيراد الأول. قل له أتكلم عن مسألة عقدية، والإجماع العقدي يختلف عن الإجماع الفقهي، وإلا المعتزلة ينكرون عذاب القبر، هل نلتفت إلى خلافهم ونقول مسألة فيها خلاف؟ لا يلتفت إلى خلافهم إطلاقا. واضح بارك الله فيه. كثير من المسائل المعتزلة ينكرون الصراط، ينكرون الميزان، ينكر بعضهم الحوض، هل التفت السلف إلى أقوالهم؟ لا، وكانوا يذكرون في كتب المعتقد هذا ما أجمع عليه الأئمة وسلف الأمة. فهمت بارك الله فيه. لذلك إخوان الكرام انتبهوا، الإجماع العقدي يختلف عن الإجماع الفقهي، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. واضح؟ بارك الله فيك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا من كان سينصرف بارك الله فيكم لابد قهوة تأخذون منها بارك الله فيكم للطريق.